بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نبدأ الكلام في اللؤلؤ والمرجان، واليوم باب طيب عرق النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك به. باب طيب عرق النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك به، يعني باب العرق وباب طيب العرق وباب التبرك. والحديث الرابع بعد 1504، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم هذه أم أنس نفسه، أن أم سليم رضي الله عنها كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع، قال: فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في سك. وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه عند مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه، فجاء ذات يوم فقيل لها، فجاءت وقد عرق فاستنقع عرقه. وفي رواية أبي قلابة المذكورة: كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل عليه وكان كثير العرق. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير العرق صلى الله عليه وسلم، وأما دخوله عند أم سليم فأم سليم هذه محرم، هو محرم لها صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان يدخل على أم ملحان، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني هو ولي كل مسلم ومسلمة صلى الله عليه وسلم، وكان ينام على النطع، والنطع هو فراش من الجلد يضعونه في الأرض وينام عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه، فكان إذا نام العرق موجود ولا سيما في شعره، فكانت هي تأتي تسلت ذلك العرق وتضع في قارورة، فيها القارورة هذه يتطيب بها بعد ذلك من أراد، ولكن القارورة التي وضعت فيها أم سلمة رضي الله عنها عرق للنبي صلى الله عليه وسلم كان فيها شعر أصلا، شعر من؟ شعر أين، من أين أتت به؟ لا 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 يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره أبو طلحة زوجها أخذ ذلك الشعر فأعطاه لأم سليم زوجته فوضعته في القارورة، فكانت كلما حصلت على عرق أو باقي شعر وضعته في تلك القارورة. هذا هو. نعم. وفي رواية مسلم: وضعته في قوارير، يعني عدة قوارير. نعم. وذكر الشعر هنا فيه غرابة كما قال النووي رحمه الله والحافظ ابن حجر، وحمله بعضهم على ما كما ظننتم أنتم على ما ينتثر من شعره عند الترجل، الترجل يعني تمشيط الشعر، ولكن يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني: ثم رأيت في رواية محمد بن سعد ما يزيل اللبس، فإنه أخرج بسند صحيح عن ثابت عن أنس، ثابت من؟ البناني، أقرب تلامذة أنس، أنس له ثلاثة تلامذة مشهورين: ثابت البناني وأبو قتادة وهو أكمة، أكمة يعني مولود أعمى، والحسن البصري. عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره بمنى أخذه من؟ أبو طلحة رضي الله عنه، فأتى به أم سليم فجعلته في سكها، والسك مكان الطيب أو الطيب نفسه. قالت أم سليم: وكان يجيء فيقيل عندي على نطع فجعلت أسلت العرق. يقيل، وده الفعل المضارع، الفعل الماضي قال، إذن قال المضارع يقول، هذا في الكلام، المضارع يقيل هذا في النوم بعد الظهيرة، ولذا لو نقول قال فلان لابد أن قال فلان، يعني ما هل تكلم ولا معناها نام. فيستفاد من هذه الرواية أنها لما أخذت العرق وقت قيلولته أضافته إليه إلى الشعر الذي هو عندها، لا أنها أخذت من شعره لما نام. ويستفاد منه أيضا أن القصة المذكورة كانت بعد حجة الوداع، لأنه حرق في منى في حجة الوداع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لو تذكرون حلق في الحديبية، في الحديبية أمر الصحابة بأن يتحللوا ويحلقوا فالصحابة لم يفعلوا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا عند أم سلمة وقال هلك أصحابي، قالت وما ذاق؟ قال أمرتهم فعصوني، قالت اخرج فلا تكلم أحدا فأمر حالقك أن يحلق شعرك، إذا حلقه في الحديبية. فهل أبو قتادة أخذ الشعر في الحديبية أم في الحج؟ في الحج، لأنه ربما كان في الحديبية، ربما يعني لم يكن قد تزوج أم سليم بعد، والله أعلم. المهم قوله في سك، السك هو الطيب المركب أو طيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل. نعم. وفي رواية ثابت في صحيح مسلم أن أنس رضي الله عنه قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا، قال فقال عندنا فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، تسلت العرق من الشعر، فاستيقظ فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ إذن هو لا يعلم الغيب. ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. وهذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز التبرك بشعره؟ أجيبه وبعرقه وببدنه؟ نعم. هل يجوز التبرك بعرق أبي بكر الصديق؟ ولكن أين؟ وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة المذكورة فاستنقى عرقه، يعني عرق نزل على قطعة أديم، قطعة جلد، ففتحت عتيدتها، عتيدتها هي قرورة أو شيء هي تعده، عتيدتها، فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها فأفاق، فقال ما تصنعين؟ قالت نرجو بركته لصبياننا، فقال أصبتي، قال أصبتي. يعني معناها هذا حق أن يتبرك بعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتبرك بعرقه؟ طب يتبرك بالنخامة والبصق؟ يتبرك. طب هل يتبرك ببوله؟
لا.
ببرازه؟ عند الشيعة هذا الكلام، عند الشيعة. والعتيدة هي السلة أو الحق، وهي مأخوذة من العتاد وهو الشيء المعد للأمر المهم، فتضع في عتيدتها يعني في حق عندها ولا في قرورة عندها. نعم. كانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير، فقال ما هذا؟ قالت عرقك أزوف به طيبي، أزوف به طيبي، أطيب به طيبي، يعني أزيد الطيب الذي عندي طيبا، أو أذوف بمعنى أخلط، أذوف بمعنى أخلط أيضا. نعم. ويستفاد من هذه الرواية، هذا كلام الحافظ بن حجر ليس كلام، يستفاد من هذه الرواية واحد، اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على فعل أم سلمة وتصويبه له، دل ذلك على أن الصحابية إذا فعل شيئا فأقره النبي صلى الله عليه وسلم صار هذا الشيء سنة مباشرة، كما صلى عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو محتلم بالتيمم ولم يغتسل لأسباب. طيب. وقولها أنها كانت تجمعه لأجل طيبه، وطيب ولا البركة ولا الطيب والبركة؟ نعم، الطيب والبركة، يحمل على أنها كانت تفعل ذلك للأمرين معا، للتطيب والبركة. وفي هذا الحديث مشروعية القائلة للكبير في بيوت معارفه لما في ذلك من ثبوت المودة وتأكد المحب، يعني يجي عمك رجل كبير مثلا وعندك الدور يقول لك ايه عايز اريح شوية سمير، ما في بأس ان شاء الله. وفيه طهارة شعر الآدمي، طهارة شعر النبي صلى الله عليه وسلم وطهارة عرقه، وقيل ليس العرق طاهرا، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وهذا باطل، والحقيقة أن العرق طاهر من جميع البشر، من جميع البشر، نعم، بل حتى طاهر من الحيوانات التي لا تؤكل، لأن تعم به البلوى في عرق الحمير والبغال والأشجار. ابن تيمية يقول لا بأس به. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها، وهذا الكلام مفصل أنها كانت محرما أو كان هو محرما لها صلى الله عليه وسلم، ففيه الدخول على المحارم، تدخل عند بنتك، عند بنت أخوك، عند بنت عند بنت أختك، ما في بأس، دخوله عند المحارم والنوم عندهن، النوم عندهن، يجي عم ما زوجتك وينام وانت تيجي من برة تلاقيه نايم، لا لا إشكال، نعم، والنوم عندهن وفي بيوتهن، وجواز النوم على الأدم أو على الأدم، يعني على الجلود، على الجلود هي الأنطاع والجلود. طيب، فتحت عتيدتها، العتيدة هي هي الشيء المعد، هي الصندوق، قرورة، أي شيء معد، نعم، تجعل المرأة فيه ما يعز من متاعها. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين، هنا فزع بمعنى استيقظ وليس بمعنى أنه حصل له خوف أو شيء، صلى الله عليه وسلم. طيب، فهنا وهو لا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه، وهي أخذت تأخذ العرق من رأس النبي صلى الله عليه وسلم وتضعه في الشعر الذي هو عندها. طيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرق حتى في البرد، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير العرق ويستنقع عرقه، يعني عرقه يسيل كأنه ماء، وأحيانا يعرق فين؟ في فصل، في عز البرودة، في عز البرودة، لا سيما إذا تلبس بالوحي. نعم، فقال باب عرق النبي صلى الله عليه وسلم في البرد وحين يأتيه الوحي. الحديث الخامس بعد 1505، حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، والصلصلة صوت وقوع الحديد على الحديد، الصلصلة صوت وقوع الحديد على الحديد، أما وقوع الذهب على الذهب يسمى إيه؟ وسوس، ولذا الوسوسة الشيطان مغرية، لأن صوت الذهب محبوب عند الجميع لا سيما عند اليهود، اليهود يحبون صوت الذهب ورؤية الذهب، ولذا صنعوا عجلا من الذهب لكي يروه والشمس تسطع عليه. نعم، وهو وقوع الحديد على بعضه، فصار أي صوت له طنين يسمى إيه؟ صلصلة. قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. هذه صفة من صفات الوحي. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. حصل هذا؟ من الذي كان يتمثل به؟ من هو الذي يتمثل بدحية؟ الوحي. هنا الوحي مقصود بملك الوحي، وهذا موكل بحياة القلوب والأرواح، ملك الوحي جبريل عليه السلام، فيتشكل في صورة رجل كدحية، ومرة تشكل في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه من الصحابة أحد. قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، وهنا أعي يعني أحفظ ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا تفصد عرقا. هنا المؤلف لما جاب العرق في البرد والوحي هو لا يقصد مراتب الوحي وإنما يقصد العرق، لأنه لو ذكر مراتب ومراتب الوحي أخرى غير هذا، هي ثمانية مراتب غير هاتين، غير هاتين المرتبتين المذكورتين هنا، فهنا هو اكتفى بهاتين لأن فيهما مسألة العرق. نعم، وفي رواية أحيانا يأتيني ملك في صورة الرجل فأعي ما يقول، أحيانا يعني أزمان وهو يقع على القليل والكثير. نعم، وأما الصلصلة فهي صوت وقوع الحديد على الحديد ولكن متدارك يعني متكرر، يعني ليس صوت مرة واحدة لا، بل صوت متدارك أو متدارك يعني يدرك بعضه بعضا يتوالى. نعم يسمعه ولا يثبته أول ما يقرع سمعه حتى يفهمه من بعد ذلك، يعني الصوت هذا الشديد لكي يركز زيادة صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء والحكمة في ذلك أن يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم سمعه وقلبه، سمعه وقلبه لتلقي الوحي، فلا يبقى فيه ولا في قلبه مكان لغير صوت الملك. نعم يقول وعيت عنه، وعيت يعني جمعت وفهمت وحفظت، يفصم عني أن يقلع عني ويتجلى ما يتغشاني منه. قال العلماء الفصم هو القطع من غير إبانة، وأما القصم فالقطع بإبانة. تقول فلان فصم الله ظهره أم قصم الله ظهره، وخذوا بالكم بعض الإخوة يكتبها قاسم بالسين خطأ طبعا، قاسم يعني، فالقصم قطع مع الإبانة يعني فصل الشيء عن الشيء، وأما الفصم قطع من غير إبانة. فلو إنسان ضرب ذراع واحد فانكسر ولكن باقية اسمه فصم ولا قصم؟ فصم. نعم أما إذا بانت فهو قصم. نعم ومعنى الحديث أن الملك يفارق الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يعود، أنه يفصم عنه ولكن سيعود الملك مرة أخرى، فلم يقل يقصم بل قال يفصم. نعم عن الله فإنه يعود ولا يفارقه مفارقة قاطع لا يعود. نعم وأفصم من أفصم المطر أي إذا أقلع وكف. نعم فذكر العلماء في هذه في هذا الحديث كم حالة من حالات الوحي؟ حالين. حالين ما هو الملك وصلصلة أو صورة رجل. نعم ولم يذكر الرؤية في المنام، والرؤية وحي والأنبياء طبعا وحي. نعم وهي من الوحي لأن السائل لما سأل كان يقصد الحالة هذه. نعم طيب ومسألة الصلصلة ومسألة الملك يأتي في صورة رجل هذه خاصة بالأنبياء، لكن الرؤية مشتركة بين الأنبياء وبين غير الأنبياء، وفي الوحي يعني ممكن يبقى رؤية الحد وحي. لا. كيف لا؟
رؤية لم يبقى النبوة
الأذان. كيف وصلنا الأذان؟ رؤية من؟ إذن هي رؤية، رؤية تعلقت بالنبوة في إقرارها بس، لكنها رؤية عبد الله بن زيد. لا ما خلاص انتهينا، وحتى في حياته ما لم يقر صلى الله عليه وسلم، فالرؤية من الوحي يشترك فيها الأنبياء وغيرهم، لكن صلصلة الجرس لا يشترك فيها أحد من الأنبياء أبدا. والملك يأتي في صورة له أيضا لا يشترك فيها، إذا كان وحي ممكن الملك يأتي في صورة لرجل من الناس، وانتم عارفين الرجل الذي ذهب يزور صديقا له وقف له ملك على مدرجة يعني على الطريق وقال له أين، قال أريد أن أزور كذا، فهنا ملك تمثل في صورة إنسان لكن ليس وحيا، فتمثل في صورة إنسان مع الوحي هذا خاص بالأنبياء. تمام كده. والملائكة لما كانوا بيقاتلون كان الصحابة يرون، بل الكفار كانوا يرون، وإذا العباس قال والله هذا ما أسرني، بل الذي أسرني رجل على جواد أبلق. فإذا ممكن رؤية الملائكة ولكن لا يكون وحيا إلا مع الأنبياء فقط. نعم وروى ابن سعد من طريق أبي سلمة الماجشون أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان الوحي يأتيني على نحوين، يأتيني به جبريل فيلقيه علي كما يلقي الرجل على الرجل، يقبله يا محمد صلى الله عليه وسلم قل ألم نشرح لك صدرك، هنا إلقاء رجل على رجل، هذه صورة من صور الوحي. فذاك ينفلت مني، كنت أنساه طبعا، كان أنساه في الحالة الأولى لكن بعد ذلك خلاص سنخرجك. نعم ويأتيني في بيتي مثل صوت الجرس حتى يخالط قلبي، فذلك الذي لا ينفلت مني أبدا. نعم والحديث هذا اللي هو حديث هذا الرجل اللي هو ابن سلمة الماجشون مرسل، ولكن متفق على صحة المتن الذي فيه. نعم وأما ينفلت مني كما ذكرنا فهذا قبل إيه؟ قبل لا تحرك بلسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. نعم. وكان الملك يأتيه يتمثل في صورة رجل ولا ينفلت، لا ينفلت من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك يأتيه في صورة دحية أو في صورة أعرابي وغير ذلك، وكلها في الصحيح. نعم. وكان أحيانا الوحي يأتيه أيضا في صوت مثل صوت دوي النحل، يعني يأتي فالنبي صلى الله عليه وسلم يشعر كأن فيه دوي نحل شديد جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحيانا الوحي يأتي نفس في الروع، النفس في الروع مش في الروع، خد بالك إن روح القدس نفث في إيش؟ روعي وليس روعي، الروع خوف والروع النفس والقلب. فهذه صورة إذا من صور الوحي، يبقى دوي النحل والنفس في الروع أو إلهام يجد في قلبه أن الله ألهمه بآيات يقرأها. والرؤية الصالحة والتكليم ليلة الإسراء كلام من الله مباشر له كما كلم موسى عليه السلام، وربنا كلم محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج، وقال الإسراء والراجع المعراج. نعم. بلا واسطة، بلا واسطة. نعم. وأحيانا الملك يأتيه في صورته الحقيقية، له إيش؟ كم جناح؟ 600 جناح، كل جناح يسد بين المشرق والمغرب. نعم. إذن لا، ليس الحصر في الحالتين اللتين ذكرهما الحارث، وإنما هو ذكر الحالتين اللي فيهما إيش؟ عرق النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قال دوي النحل هو نفسه صلصلة الجرس، نقول لا لا، ليس هو نفسه، هذه غير، هذه دوي النحل غير صلصلة الجرس، وكلنا نعرف الفرق بين الأزيز وصوت الحديد مع الحديد. نعم. ومثل صلصلة الجرس أو الصوت الشديد، هذا الملائكة تسمع الوحي بهذا الشكل، الملائكة تسمع صوت الله عندما يوحي إلى جبريل عليه السلام، عجيب. نعم. ويصعقون، ويصعقون يسمعون كأنه سلسلة على صفوان، سلسلة على صفوان، حديد على الصخر، الملائكة تسمع، فتصعق الملائكة، ثم أول ما ثم يرفعون رؤوسهم، وأول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام حتى إذا فزع عن قلوبهم. نعم. فهو يشبه دوي النحل. وكان أحيانا بعضهم قال هو دوي النحل هو صلصلة الجرس، توافقون؟ لكن بعض العلماء ومنهم صحابة قال هو بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم صلصلة الجرس، بالنسبة لنحن وإحنا جلسين معاه دوي نحل، عرفت؟ فبعضهم قال هذا هو، هذا صلصلة الجرس بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، دوي نحن بالنسبة للحاضرين السامعين ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما النفس في الروع فهذا ليس كصلصلة الجرس، وإن كان يؤدي إلى النفس في الإيش؟ يعني صورة صلصلة الجرس أو كل الصور ستؤدي إلى النفس في الروح، فهو يتذكر بقلبه ويذكر بلسانه مع ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب. وأما الرؤية الصالحة فمعلوم أن الرؤية الصالحة التي فيها وحي لا يشركه فيها غيره أبدا، إلا إن رأى أحد رؤية وأقرها صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذا هل من رأى رؤية صالحة نسميه نبيا؟ لا لا نسميه. طب نقول فيه شيء من أجزاء النبوة؟ نعم، نقول فيه شيء من أجزاء النبوة. لا إله إلا الله. إذا لو سئلت هل العرق طاهر تستدل بماذا؟ عرق الأدمي طاهر تستدل بها، تستدل بها. وهل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الخصوصية تحتاج إلى دليل. نعم. و وذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج من التنزيل شدة، يعني كان يشتد عليه، وده معلوم أنه حتى لو ركب مثلا بغلة ولا ناقة كانت تبرك، يثقل صلى الله عليه وسلم ثقلا شديدا جدا بحيث تبرك الناقة دي، ولو سند فخده على أحد يكاد الأحد هذا تنكسر رجله من شدة ثقل رجل النبي صلى الله عليه وسلم حين يتلبس بالوحي صلوات الله وسلامه عليه. وكان هذا شديدا عليه ليستجمع قلبه فيكون أوعى لما سمع. نعم. وقيل بل كان هذا في آيات الوعيد أو التهديد، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، من قال هذا؟ لأنه حتى لما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها سر على النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيه شدة شديدة، وبراءة عائشة ليس فيها لا تهديد ولا وعيد للمسلمين. نعم. طيب، وقال وأحيانا يأتيه الوحي فيغط صلى الله عليه وسلم، يغط يعني كأنه نايم يشخر بشدة. نعم. طيب، والرجل الذي كان يلبس الجبة المتضمخة بالطيب في الحج ولا ينبغي ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وقد نزل عليه الوحي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغط وقال هذا يلبس جبة فيها طيب صلى الله عليه وسلم. وهذه المشقات على النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يشق الله عليه هكذا؟ لماذا؟ طالما أن الوحي سهل وأن الملك ممكن يقابله أو يلهم الله عز وجل كما ألهمه أو يكلمه كما كلمه في المعرج، لماذا يشدد عليه مسألة صلصلة الجرح الجرس والتباس الملك؟ لماذا؟ ليزيد من درجاته صلى الله عليه وسلم، فهو أعلى المخلوقات درجة، أعلى المخلوقات درجة صلى الله عليه وسلم. نعم. ولما قال يتمثل لي الملك رجلا، انتوا عارفين ال في ال للعهد وفي ال للجنس، فلما تقول الرجل او الانسان هذه الف لام ايه؟ الجنس. لكن لما يقول هو الملك يقصد ملكا بعينه، بهذه الف لام العهد، الف لام العهد. وقال المتكلمون الملائكة أجسام علوية لطيفة تتشكل أي شكل أرادوا. وزعم بعض الفلاسفة أن الملائكة هي جواهر روحانية، جواهر روحانية، بل بعض الفلاسفة ومنهم المعتزلة قالوا الملائكة معاني، يعني ليس هناك مخلوق اسمه ملك خالص ولا مخلوق اسمه شياطين، هم عندهم الأفكار الطيبة هذه يمكن يجوز أن نسميها ملائكة، والأفكار الشريرة يجوز أن نسميها شياطين. وطبعا امتد بهم الحال إلى أنه مسألة الجنة وما فيها من نعيم ونساء وهذه مسائل معنوية لإغراء الناس، لكن لا في جنة ولا في ماء مسكوب ولا طلح منضود ولا شيء من هذا، ولا في أنكال وجحيم وقيود، وطبعا معناها فساد العالم كله، صح ولا لا؟ طالما ما فيش تهديد الإنسان لن ينكف عن المعصية، هذه معلومة، وإن لم يكن في وعد فالإنسان لن يفعل طاعة. ما إذا كان فاعل الطاعة مثل تارك الطاعة فلماذا يقوم الإنسان الفجر يصلي؟ ما في داعي، صح؟ وإذا كان لا يوجد جزاء على المعصية فلماذا ينكف الإنسان المعصية؟ هذه مصيبة. ولذا قلنا هذه من الأقوال المعتزلة الكفيلة بفساد العالم، وهي تساوي في النتيجة مذهب الجبرية وليس في الأصل ولكن في النتيجة. قال إمام الحرمين، من إمام الحرمين؟ طيب، بسم الله. إمام الحرمين هذا ما مذهبه؟ قبل الأشعرية ظل معتزليا زمنا طويلا ثم تاب فصار أشعريا، لكنه عند الموت مات على عقيدة الصحيحة وقال أموت على عقائد عجائز نيسابور، معناه من الآخر، لأن اللي يهمنا في فترة الاعتزال والأشعرية لأن مؤلفاته كلها في هذه الفترة، ليس له مؤلفات عندما رجع إلى السنة، فهذه مسألة تخصه، ومن رحمة الله عز وجل عليه أن تداركه وأحسن ربه إليه، لكن ما علينا، إحنا كطلاب علم نتعامل مع الجويني باعتباره معتزلي ثم أشعري، ونستفيد من كتبه، ولأن الكتب المتعلقة بغير العقيدة إذا بز فيها إنسان استفدنا منه حتى لو لم يكن على المنهج الصحيح. تمام كده. ولذا ابن تيمية يسوق أحيانا كلام للصوفية، وأحيانا نستفيد من أبي حامد الغزالي وهو كاهن صوفي من كهنة الصوفية الكبار، ونستفيد من الجويني، ونستفيد من غير سيف العز بن عبد السلام. فالاستفادة شيء في مسائل فقهية أو أصولية أو غيرها، والعقيدة شيء آخر. فلا يلام أهل السنة عندما يرجعون إلى كتاب الورقات للجويني، والورقات كتاب مبرز واضح بارز في أصول، لكن هناك كتاب آخر عظيم جدا أهل السنة لا يستغنون عنه، وهو كتاب غياث الأمم. وهذا الكتاب غياث الأمم للجويني ساق فيه مسائل اتفق فيها أهل السنة وأهل البدع أيضا، في كمسألة شغور الزمان. وهذه مسألة لابد للطلاب أن يكونوا على وعي منها. لماذا لابد؟ لأن هذه عقيدة الجماعة حزب النور والدعياء السلفية ومحمد حسان والحويني والسلمان العودة وصفر الحوالي، وهذا كل هؤلاء الناس. الجويني تكلم عن شغور الزمان عن الإمام، شغور الزمان عن الإمام. شغور يعني خلو، خلو الزمان عن الإمام يعني الحاكم. يعني لو قدر أنه خليفة المسلمين مات أو فقد أو اختفى، نصبح في حالة شعور إيش؟ زمان. هل هذا حدث في دولة الإسلام؟ نعم، حدث دولة الإسلام عندما دخل التتار إلى بغداد وقبضوا على الخليفة المعتصم المستعصم، قصدي قبضوا على الخليفة المستعصم ووضعوه في جوال وداسوا عليه وقتلوه كما قتلوا مئات العلماء أيضا، فأصبح لا يوجد خليفة المسلمين. فهذا اسمه إيه؟ شعور إيش؟ كذلك الجويني قال إنه يشغر الزمان عن الإمام إذا كفر، فأصبح إذا الإمام الحاكم كافر يبقى كأنه لا وجود له. تمام. إذن هل تعتبر سوريا فيها شغور زمان؟ ها؟ فيها شغور زمان؟ فيها شغور زمان. لما كفر العلماء القذافي، وكان القذافي متمكنا في ليبيا، كان فيها شغور زمان؟ لا، بعد ذلك القذافي تاب أو لم يتب، هذه قصة أخرى. نحن نتكلم في حال لما كان بيجهر بالكفر ويقول لا يوجد، لا تقل قل هو الله واحد، قل هو الله، يعني انسى كلمة قل. ولما أنكر أشياء كثيرة جدا، ولما تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة لا تليق، وأنه جاي من الصحراء وأشياء. لكن الرجل في آخر عمره، هذه قضية أخرى، قضية القذافي قضية أخرى، دعك منها. لما كان معلنا بكفره كنا نعتبر شغور زمان في ليبيا أو لا؟ طيب، لما كان صدام يؤمن بأن البعث هو الله وخلاص، وإن رضيت بالبعث دينا والبعث إلها، في هذه الحالة صدام كان كافر كفرا بواح، وأفتى الشيخ ابن باز رحمه الله في حياة صدام وجهر بكفره. لكن صدام تاب وأحسن الله ختامه، لكن أيضا دي قضية إيش خاصة نتكلم على هنا. لما كان صدام متمكنا من ناصية العراق ويحكمها وهو يعلن كفره، هذا يعتبر إيه؟ طب لما صدام أسلم وصار صالحا نحسبه على خير ثم اختفى، يعتبر شهور زمان؟ لأن الإمام لابد يكون موجودا ولا يختفي. فلما اختفى وحفر وغير حفر، هذا شهور زمان. ولما قتل صدام وعدموه، يعتبر شهور زمان. هذه أمثلة عن شهور الزمان حقيقية، سواء بالغياب كما قلنا في حال صدام، أو بالكفر كما قلنا في حال صدام. تمام. وبالكفر كما في قلنا في حالة القذافي لما كان كافرا، وفي حالة إريتريا لما ارتد السياسي أفرقي وكان مسلما تنصر. إذن شهور زمان. طيب سوريا فيها بشار وقبله كان في حافظ الأسد، شهور زمان؟ شهور زمان. شهور زمان بإيه؟ بالموت أم بالكفر؟ بالكفر. أما الجماعة الذين نصارعهم ويصارعوننا ونغالبهم، وهم جماعة برهامي ومحمد حسن وابو الحوسة وعبد الرحمن عبد الخالق وسفر الحوالي والعودة وما العودة والكلام ده كله، كلهم يعتقدون بكفر الحاكم. وطالما الحاكم كافر، إذن في شعور زمان، في شعور زمان. ومشكلة الأتباع، أتباع برهامي وسيد عبد العظيم وغيره، لا يعرفون تفاصيل هذه القضية، لأنه هو يتكلم عن شغور الزمان، وانت تكلمت العامي عن شغور الزمان، والله ما يفهم عن شغور الزمان. بل احنا وجدنا بعض اهل العلم، وعلي كان معاه، ما يفهم عن شغور، مش عارف عن شغور. فمش عارفين. ثم كمان يصوغها بصيغة لئيمة جدا. فيأتي برهامي في كتاب فقه الواقع ويقول وهؤلاء، يقصد الحكام هؤلاء، سواء بقى مبارك ولا اللي قبل مبارك ولا الذي قبله، يزغط، استقرت ولايتهم واقعا وانعدمت شرعا. استقرت ولايتهم واقعا بالإيه؟ بالجيوش والدبابات والقوات، وانعدمت شرعا لأنهم إيه؟ كفار. وهو في نظره أن من أول 1805 أول محمد علي باشا إلى عهد السيسي كل هؤلاء حكام كفار. إذن في شهور زمان عنده؟ طب في شهور زمان عندك؟ إلا إذا حدث. في مصر لم يحدث، مصر لم يحدث، لأن الرئيس مبارك لما خرجوا عليه وتنحى تولت القيادة العسكرية المسؤولية مباشرة، وهو نفسه لم يترك الحكم. ما قال أنا أترك الحكم، قال أنا أسلم قيادة الدولة للمجلس العسكري، فتسلم المشير طنطاوي. إذن صار عندنا قيادة وإمام موجود، والقيادة العسكرية سلمت لمرسي بعد أن عملوا له الانتخابات وأعطوه الرئاسة. وبعد كده لما حذفوا مرسي ونحوه ولوا عدلي منصور، وثم بعد عدلي منصور تولى. فما لم يحدث عندنا في مصر شهور إيه؟ زمان، شهور زمان، هذا واضح. وإن حدث مثلا لما قتل سيف الدين قطز، ولكن لما قتل سيف الدين قطز كان الذي قتله ببرس وقلاوون والمجموعة المملوكية، واستولوا على الحكم فورا في لحظتها. فلم يحدث شهور زمان، بل هم استولوا على الحكم فورا مباشرة. وفي عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب، مات الملك الصالح نجم الدين أيوب، لكن برضو الزمان لم يشهر، لأنه أخفي إيه؟ أخفي خبر موته، وقيادة المماليك عز الدين أيبك وأقطاي وغيره خلوا شجر الدر الظاهرة تختم بختم. ولذا غلط تاريخيا أن تقول شجر الدر حكمت مصر، لا، هي لم تحكم مصر، هي كان معها الختم، وهم يطلعوا القرارات ويقول لها اختمي ختم من؟ الملك الصالح. أن الجمهور المصريين يعلمون أن الملك الصالح حي ليس ميت، هو ميت. فما علينا، فمسألة شهور الزمان دي اللي بينها بالتفصيل هو الجويني، إمام الحرمين الجويني. فهل نستفيد منه؟ نعم. وهو معتزلي وهو أشعري؟ نعم. إذا لا، ليست مطلقة. نحن دايما مقيدون في مسألة الأخبار ومسألة الرجوع إلى أهل العلم بالعلماء الكبار. يعني في مثلا في أخبار عن الرب تبارك وتعالى، لا نقبل خبر إلا العلماء إذا أقروه، مثل الله بائن عن خلق، هذه قال عبد الله بن مبارك، لكن العلماء تلقوا إلى يومين هذا بالقبول، فدي رد على الأشاعرة والمعتزلة، فبنقبلها منهم على طول لأن العلماء أقروها. ابن حزم مثلا، ابن حزم إمام عظيم في الفقه وضائع في العقيدة، ضائع تماما في العقيدة، جهمي، جهمي محترق في العقيدة. هل نرجع إليه في الفقه؟ نرجع إليه إذا العلماء أقروه بس. لذا بيجي ابن تيمية يقر ابن حزم في مسألة ناخدها، يجي الألباني يقر ابن حزم في مسألة ناخدها، غير ذلك لا نرجع لابن حزم. فدي قواعد. طيب قال الجويني هنا، شوف هذا السبب ان عرجت على الجويني. قال إمام الحرمين الجويني، طبعا هذا علامة، طبعا إمام الحرمين الآن عبد الرحمن السديس هذا أخواني، إنما إمام الحرمين هذا العلامة الجويني. قال تمثل جبريل معناه أن الله أثنى الزائد من خلقه أو أزاله عنه. يعني هو طبعا جبريل يسد الأفق، كان جناح الواحد يسد بين المشرق والمغرب، هو له 600، يبقى إذن هو نفسه أكبر من العالم أو من الكرة الأرضية مثلا كلها. فقال أثنى الزائد من خلقه وخلاه على هيئة الشخص الواعد الذي يأتي. هذا كلام من الجيل، تقبله؟ لا، لا نقبل. احنا قلنا في مسائل العقائد نمحص. نعم. فقال يزيل عنه الزائد من خلقه ثم يعيده إليه. وجزم ابن عبد السلام بالإزالة دون الفناء. هو الجويني قال يزيل ويفنيه ثم يعيده، ابن عبد السلام قال لا، قال يزيل ولكن لا يفنيه. ايش يزيل ويفني؟ يعني يزيل ويرجعوا له تاني، لكن اللي يزيل ويفني لا يرجع له مرة أخرى. يعني معناها أن جبريل السلام لما تمثل في صورة رجل لم يعد يرجع إلى حجمه الأصلي الطبيعي. وهذا كلام كله تخرصات وضرب ورجم بالإيه؟ بالغيب، رجم بالغيب. نعم. وقال بل يجوز أن يبقى الجسد حيا لأن موت الجسد بمفارقة الروح، فهنا الروح باقية ولكن الجسد نفسه هو اللي فنى منه جزء كبير جدا. نعم. وهذه يعني كلام في غيبيات في غيبيات، فلا ينبغي أن نشغل أنفسنا به. فأنا يعني تركت كثيرا جدا. قال بل إن الله عز وجل يعني من دون أن يميته، يعني من دون أن يفارق الروح الجسد، وهذا مثل انتقال أرواح الشهداء إلى أجواف طير الخضر تسرح في الجنة، فصار الروح الشهيد لم تفنى، وهي الأرواح أصلا لا تفنى، ما في أحد يقول الروح تفنى، الأرواح لا تفنى أبدا، روح الكفار وروح المؤمنين لا تفنى أبدا. نعم. وقال غيره بل الراجح أن جبريل عليه السلام يأتي بشكله الأصلي ولكنه ينضم فيصير على قدر هيئة الرجل. هذه كلها كلام غيبي، ما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتشكل جبريل، وما ذكر الكيفية أبدا. فإن قال ثم يعيده الله على إلى هيئته، ومثال ذلك القطن إذا جمع بعد أن كان منتفشا. القطن ممكن يبقى وانت تضغطه يصير كده. شوف بيخلوا الناس تتكلم عن العلماء عن الملائكة بطريقة نعوذ بالله. فإنه بالنفش يحصل له صورة كبيرة بينما ذاته لم تتغير، وهذا مثل جبريل عليه السلام وعلى سبيل التقييم. والحق أن تمثل الملك رجلا ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلا، لا، بدليل لا، بدليل أن الملائكة الذين أتوا إلى إبراهيم عليه السلام لم يستطيعوا الطعام يأكله، فهم لو تحولت طبيعتهم إلى طبيعة الرجال لكان يمكن أن يأكلوا من العجل السمين، وهم سابوه لما جاب العجل ودبع العجل وشوى العجل صح، وثم قربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم، يبقى هم تركوه ومع ذلك لم يأكلوا، ولو كانوا تحولت كينونتهم إلى رجال حقيقي لأكرموه وزواجه. نعم. فالحق أن تمثل الملك رجلا ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلا، بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيسا لمن يخاطبه، وهذا بأمر الله عز وجل. نعم. نعم. فالقدر الزائد لا يزول ولا يفنى بل يخفى، والله وكمان حتى يخفى دي الله أعلم. القدر الزائد ما هو بجبريل حجم ضخم لا ندري، وجبريل أضخم من أي ملك، وإحنا عارفين حملة العرش في ملك منهم ما بين شحمة أذن إلى عظمة عاتقة مسيرة 1000 عام أو 500 عام، الله المستعان. فإذا هذه المسألة لا ينبغي أن نخوض مع من خاضوا فيها، لأنها في الآخر ولا فائدة فيها، لا فائدة فيها أبدا. نعم. قول فأعي ما يقول يعني أحفظ حفظا تاما لما يقول، أحفظ حفظا تاما. قال وقد وعيت أو فأعي، إما بالمضارع فأعي وإما بالماضي وقد وعيت، المعنى واحد والمعنى واحد. نعم. ويتفصد عرقا، قلنا الفصد هو قطع العرق دون البين، هنا قطع العرق، قطع العرق هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن العرق يتوالى. نعم. وهناك فوائد أخرى في باب عرق النبي صلى الله عليه وسلم غير ما تقدم. واحد، أن السؤال عن الكيفية لطلب الطمأنينة لا يقدح في اليقين، لأن الحارس الصحابي الجليل رضي الله عنه سأله كيف يأتيك الوحي، فلا بأس بالسؤال عن الكيفية وهذا لا ينفي اليقين. ولكن لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية صفات الرب، وتبالك ما قال الصحابة كيف استوى أبدا، كيف يتكلم الله عز وجل، كيف يضحك ربنا عز وجل، بل العربي قال لا نعدم من رب يضحك خيرا، ولم يقل كيف يضحك. أن مسألة الكيفية دي بعد الصحابة رضوان الله عليهم، فيجوز السؤال عن الكيفية لطلب الطمأنينة وهذا لا يقدح في اليقين. مفهوم الكلام؟ طيب. وجواز السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره يجوز، كيف تفعل كذا يا رسول الله، كيف كذا، لا بأس. نعم. وأن الشيء المسؤول عنه إذا كان ذا أقسام فإنه يذكر، كما يقول لك مثلا كيف تحيي الليل، إن كنت ممن يحيينا الليل فتقول أحييه بالقراءة وبالصلاة وبالذكر وبالاستغفار، إن كنت تفعل هذا والمستعان. نعم. طيب، المرة القادمة إن شاء الله في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان أحسن الناس وجها، أحسن الناس وليس أجمل الناس. يعني هل من الصحابة من هو أجمل من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أجيب نعم. وهل هو في زي ما يقول الصوفية أشد من جمال يوسف عليه السلام؟ لا طب، لا طب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نبدأ الكلام في اللؤلؤ والمرجان، واليوم باب طيب عرق النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك به. باب طيب عرق النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك به، يعني باب العرق وباب باب طيب العرق وباب التبرك. والحديث الرابع بعد 500 و1000 1504، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم، أم سليم هذه أم أنس نفسه، أن أم سليم رضي الله عنها كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع، قال: فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في سك. وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه، فجاء ذات يوم فقيل لها، فجاءت وقد عرق فاستنقع عرقه. وفي رواية أبي قلابة المذكورة كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل عليه وكان كثير العرق. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير العرق صلى الله عليه وسلم، وأما دخوله عند أم سليم فأم سليم هذه محرم، هو محرم لها صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان يدخل على أم ملحان. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني هو ولي كل مسلم ومسلمة صلى الله عليه وسلم، وكان ينام على النطع، والنطع هو فراش من الجلد يضعونه في الأرض وينام عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه، فكان إذا نام العرق موجود ولا سيما في شعره، فكانت هي تأتي تسلت ذلك العرق وتضع في قارورة، فيها القارورة هذه يتطيب بها بعد ذلك من أراد. ولكن القارورة التي وضعت فيها أم سلمة رضي الله عنها عرق للنبي صلى الله عليه وسلم كان فيها شعر أصلا، شعر من؟ شعر أين، من أين أتت به؟ لا 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 يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره أبو طلحة زوجها أخذ ذلك الشعر فأعطاه لأم سليم زوجته فوضعته في القارورة، فكانت كلما حصلت على عرق أو باقي شعر وضعته في تلك القارورة. هذا هو. نعم. وفي رواية مسلم وضعته في قوارير، يعني عدة قوارير. نعم. والذكر الشعر هنا فيه غرابة كما قال النووي رحمه الله والحافظ ابن حجر، وحمله بعضهم على ما كما ظننتم أنتم على ما ينتثر من شعره عند الترجل، الترجل يعني تمشيط الشعر. ولكن يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني: ثم رأيت في رواية محمد بن سعد ما يزيل اللبس، فإنه أخرج بسند صحيح عن ثابت عن أنس، ثابت من؟ البناني، أقرب تلامذة أنس. أنس له ثلاثة تلامذة مشهورين: ثابت البناني وأبو قتادة وهو أكمة، أكمة يعني مولود أعمى، والحسن البصري. عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره بمنى أخذه من؟ أبو طلحة رضي الله عنه، فأتى به أم سليم فجعلته في سكها، والسك مكان الطيب أو الطيب نفسه، قالت أم سليم: وكان يجيء فيقيل عندي على نطع فجعلت أسلت العرق. يقيل وده الفعل المضارع، الفعل الماضي قال. إذن قال المضارع يقول هذا في الكلام، المضارع يقيل هذا في النوم بعد الظهيرة. ولذا لو نقول قال فلان لابد أن قال فلان يعني ما هل تكلم ولا معناها نام. فيستفاد من هذه الرواية أنها لما أخذت العرق وقت قيلولته أضافته إليه إلى الشعر الذي هو عندها، لا أنها أخذت من شعره لما نام. ويستفاد منه أيضا أن القصة المذكورة كانت بعد حجة الوداع، لأنه حرق في منى في حجة الوداع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لو تذكرون حلق في الحديبية، في الحديبية أمر الصحابة بأن يتحللوا ويحلقوا فالصحابة لم يفعلوا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا عند أم سلمة وقال: هلك أصحابي. قالت: وما ذا؟ قال: أمرتهم فعصوني. قالت: اخرج فلا تكلم أحدا فأمر حالقك أن يحلق إيش شعرك. إذن حلقه في الحديبية. فهل أبو قتادة أخذ الشعر في الحديبية أم في الحج؟ في الحج، لأنه ربما كان في الحديبية، ربما يعني لم يكن قد تزوج أم سليم بعد، والله أعلم. المهم قوله في سك، السك هو الطيب المركب أو طيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل. نعم. وفي رواية ثابت في صحيح مسلم أن أنس رضي الله عنه قال: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا، قال فقال عندنا فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، تسلت العرق من الشعر، فاستيقظ فقال: يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ إذن هو لا يعلم الغيب. ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. وهذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز التبرك بشعره؟ أجيبه. وبعرقه وببدنه؟ نعم. هل يجوز التبرك بعرق أبي بكر الصديق؟ ولكن أين؟ وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة المذكورة: فاستنقى عرقه، يعني عرق نزل على قطعة أديم، قطعة جلد، ففتحت عتيدتها. عتيدتها هي قرورة أو شيء هي تعده، عتيدتها، فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها فأفاق. فقال: ما تصنعين؟ قالت: نرجو بركته لصبياننا. فقال: أصبتي. قال: أصبتي، يعني معناها هذا حق أن يتبرك بعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتبرك بعرقه؟ طب يتبرك بالنخامة والبصق؟ يتبرك. طب هل يتبرك ببوله؟
لا.
ببرازه؟ عند الشيعة هذا الكلام، عند الشيعة. والعتيدة هي السلة أو الحق، وهي مأخوذة من العتاد وهو الشيء المعد للأمر المهم، فتضع في عتيدتها يعني في حق عندها ولا في قرورة عندها. نعم. كانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير. فقال: ما هذا؟ قالت: عرقك أذوف به طيبي، أذوف به طيبي، أطيب به طيبي، يعني أزيد الطيب الذي عندي طيبا، أو أذوف بمعنى أخلط، أذوف بمعنى أخلط أيضا. نعم. ويستفاد من هذه الرواية، هذا كلام الحافظ ابن حجر ليس كلام، يستفاد من هذه الرواية: واحد، اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على فعل أم سلمة وتصويبه له، دل ذلك على أن الصحابية إذا فعل شيئا فأقره النبي صلى الله عليه وسلم صار هذا الشيء سنة مباشرة، كما صلى عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو محتلم بالتيمم ولم يغتسل لأسباب. طيب، وقولها أنها كانت تجمعه لأجل طيبه، وطيب ولا البركة ولا الطيب والبركة؟ نعم، الطيب والبركة، يحمل على أنها كانت تفعل ذلك للأمرين معا، للتطيب والبركة. وفي هذا الحديث مشروعية القائلة للكبير في بيوت معارفه، لما في ذلك من ثبوت المودة وتأكد المحب. يعني يجي عمك رجل كبير مثلا وعندك الدور يقول لك ايه عايز اريح شوية يا سمير، ما في بأس ان شاء الله. وفيه طهارة شعر الآدمي، طهارة شعر النبي صلى الله عليه وسلم وطهارة عرقه. وقيل ليس العرق طاهرا، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وهذا باطل. والحقيقة ان العرق طاهر من جميع البشر، من جميع البشر نعم، بل حتى طاهر من الحيوانات التي لا تؤكل، لأن تعم به البلوى في عرق الحمير والبغال والأشياء هذه. ابن تيمية يقول لا بأس به. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها، وهذا الكلام مفصل أنها كانت محرما أو كان هو محرما لها صلى الله عليه وسلم، ففيه الدخول على المحارم. تدخل عند بنتك، عند بنت أخوك، عند بنت عند بنت أختك، ما في بأس. دخول عند المحارم والنوم عندهن، النوم عندهن. يجي عم مع زوجتك وينام وانت تيجي من برة تلاقيه نايم، لا لا إشكال. نعم، والنوم عندهن وفي بيوتهن، وجواز النوم على الأدم أو على الأدم، يعني على الجلود، على الجلود هي الأنطاع والجلود. طيب، فتحت عتيدتها، العتيدة هي الشيء المعد، هي الصندوق، قرورة، أي شيء معد. نعم، تجعل المرأة فيه ما يعز من متاعها. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين. هنا فزع بمعنى استيقظ وليس بمعنى أنه حصل له خوف أو شيء صلى الله عليه وسلم. طيب، فهنا وهو لا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه، وهي أخذت تأخذ العرق من رأس النبي صلى الله عليه وسلم وتضعه في الشعر الذي هو عندها. طيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرق حتى في البرد، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير العرق ويستنقع عرقه، يعني عرقه يسيل كأنه ماء. وأحيانا يعرق فين؟ في فصل، في عز البرودة، في عز البرودة، لا سيما إذا تلبس بالوحي. نعم، فقال باب عرق النبي صلى الله عليه وسلم في البرد وحين يأتيه الوحي. الحديث الخامس بعد 1505، حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. والصلصلة صوت وقوع الحديد على الحديد، الصلصلة صوت وقوع الحديد على الحديد. أما وقوع الذهب على الذهب يسمى إيه؟ وسوس. ولذا الوسوسة الشيطان مغرية، لأن صوت الذهب محبوب عند الجميع لا سيما عند اليهود. اليهود يحبون صوت الذهب ورؤية الذهب، ولذا صنعوا عجلا من الذهب لكي يروه والشمس تسطع عليه. نعم، وهو وقوع الحديد على بعضه، فصار أي صوت له طنين يسمى إيه؟ صلصلة. قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. هذه صفة من صفات الوحي. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. حصل هذا؟ من الذي كان يتمثل به؟ من هو الذي يتمثل بدحية؟ الوحي. هنا الوحي مقصود بملك الوحي، وهذا موكل بحياة القلوب والأرواح، ملك الوحي جبريل عليه السلام. فيتشكل في صورة رجل كدحية، ومرة تشكل في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه من الصحابة أحد. قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وهنا أعي يعني أحفظ ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا تفصد عرقا. هنا المؤلف لما جاب العرق في البرد والوحي هو لا يقصد مراتب الوحي، وإنما يقصد العرق، لأنه لو زكى المراتب والمراتب روحي أخرى غير هذا، هي ثمانية مراتب غير هاتين، غير هاتين المرتبتين المذكورتين هنا، فهنا هو اكتفى بهاتين لأن فيهما مسألة العرق. نعم. وفي رواية أحيانا يأتيني ملك في صورة الرجل فأعي ما يقول، أحيانا يعني أزمان، وهو يقع على القليل والكثير. نعم. وأما الصلصلة فهي صوت وقوع الحديد على الحديد، ولكن متدارك يعني متكرر، يعني ليس صوت مرة واحدة، لا، بل صوت متدارك أو متدارك، يعني يدرك بعضه بعضا يتوالى. نعم. يسمعه ولا يثبته أول ما يقرع سمعه حتى يفهمه من بعد ذلك، يعني الصوت هذا الشديد لكي يركز زيادة صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء والحكمة في ذلك أن يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم سمعه وقلبه، سمعه وقلبه لتلقي الوحي، فلا يبقى فيه ولا في قلبه مكان لغير صوت الملك. نعم. يقول وعيت عنه، وعيت يعني جمعت وفهمت وحفظت، يفصم عني أن يقلع عني ويتجلى ما يتغشاني منه. قال العلماء الفصم هو القطع من غير إبانة، وأما القصم فالقطع بإبانة. تقول فلان فصم الله ظهره أم قصم الله ظهره، وخذوا بالك بعض الإخوة يكتبها قاسم بالسين، خطأ طبعا، قاسم يعني، فالقصم قطع مع الإبانة يعني فصل الشيء عن الشيء، وأما الفصم قطع من غير إبانة. فلو إنسان ضرب زراع واحد فانكسر ولكن باقية، اسمه فصم ولا قصم؟ فصم. نعم. أما إذا بانت فهو قصم. نعم. ومعنى الحديث أن الملك يفارق الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يعود، أنه يفصم عنه ولكن سيعود الملك مرة أخرى، فلم يقل يقصم بل قال يفصم. نعم. عن الله. فإنه يعود ولا يفارقه مفارقة قاطع لا يعود. نعم. وأفصم من أفصم المطر، أي إذا أقلع وكف. نعم. فذكر العلماء في هذه في هذا الحديث كم حالة من حالات الوحي؟ حالين. حالين، ما هو الملك صلصلة أو صورة رجل. نعم. ولم يذكر الرؤية في المنام، والرؤية وحي، والأنبياء طبعا وحي. نعم. وهي من الوحي، لأن السائل لما سأل كان يقصد الحالة هذه. نعم. طيب. ومسألة الصلصلة ومسألة الملك يأتي في صورة رجل هذه خاصة بالأنبياء، لكن الرؤية مشتركة بين الأنبياء وبين غير الأنبياء، وفي الوحي يعني ممكن يبقى رؤية الحد وحي. لا. كيف لا؟
رؤية الأنبياء.
أه؟
لا، إذن لم يبقى من النبوة
الأذان. كيف وصل لنا الأذان؟ رؤية من؟ إذا هي رؤية، رؤية تعلقت بالنبوة في إقرارها بس، لكنها رؤية عبد الله بن زيد. لا، ما خلاص انتهينا. وحتى في حياته ما لم يقر صلى الله عليه وسلم، فالرؤية من الوحي يشترك فيها الأنبياء وغيرهم، لكن الصلصلة الجرس لا يشترك فيها أحد من الأنبياء أبدا. والملك يأتي في صورة له أيضا لا يشترك فيها، إذا كان وحي ممكن الملك يأتي في صورة لرجل من الناس، وانتوا عارفين الرجل الذي ذهب يزور صديقا له، وقف له ملك على مدرجة يعني على الطريق وقال له أين، قال أريد أن أزور كذا. فهنا ملك تمثل في صورة إنسان لكن ليس وحيا، فتمثل في صورة إنسان مع الوحي هذا خاص بالأنبياء. تمام كده. والملائكة لما كانوا بيقاتلون كان الصحابة يرونه، بل الكفار كانوا يرونه، وإذا العباس قال والله هذا ما أسرني، بل الذي أسرني رجل على جواد أبلق. فإذا ممكن رؤية الملائكة ولكن لا يكون وحيا إلا مع الأنبياء فقط. نعم. وروى ابن سعد من طريق أبي سلمة الماجشون أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان الوحي يأتيني على نحوين، يأتيني به جبريل فيلقيه علي كما يلقي الرجل على الرجل، يقبله يا محمد صلى الله عليه وسلم قل ألم نشرح لك صدرك، هنا إلقاء الرجل على الرجل، هذه صورة من صور الوحي. فذاك ينفلت مني، كنت أنساه. طبعا كان أنساه في الحالة الأولى، لكن بعد ذلك خلاص سنقريك. نعم. ويأتيني في بيتي مثل صوت الجرس حتى يخالط قلبي، فذلك الذي لا ينفلت مني أبدا. نعم. والحديث هذا اللي هو حديث هذا الرجل اللي هو ابو سلمة الماجشون مرسل، ولكن متفق على صحة المتن الذي فيه. نعم. وأما ينفلت مني كما ذكرنا، فهذا قبل إيش؟ قبل لا تحرك بلسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. نعم. وكان الملك يأتيه يتمثل في صورة رجل ولا ينفلت، لا ينفلت من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك يأتيه في صورة دحية أو في صورة أعرابي وغير ذلك، وكلها في الصحيح. نعم. وكان أحيانا الوحي يأتي أيضا في صوت مثل صوت دوي النحل، يعني يأتي فالنبي صلى الله عليه وسلم يشعر كأن فيه دوي نحل شديد جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحيانا الوحي يأتي نفث في الروع، النفث في الروع مش في الروع، خد بالك أن روح القدس نفث في إيش؟ روعي وليس روعي، الروع خوف والروع النفس والقلب. فهذه صورة أيضا من صفة من صور الوحي، يبقى دوي النحل والنفس في الروع أو إلهام يجد في قلبه أن الله ألهمه بآيات يقرأها، والرؤية الصالحة والتكليم ليلة الإسراء كلام من الله مباشر له كما كلم موسى عليه السلام، وربنا كلم محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج وقال إسراء والراجع المعراج. نعم. بلا واسطة، بلا واسطة. نعم. وأحيانا الملك يأتيه في صورته الحقيقية، له إيش؟ كم جناح؟ 600 جناح، كل جناح يسد بين المشرق والمغرب. نعم. إذن لا، ليس الحصر في الحالتين اللتين ذكرهما الحارث، وإنما هو ذكر الحالتين اللي فيهما إيش؟ عرق النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قال دوي النحل هو نفسه صلصلة الجرس، نقول لا لا، ليس هو نفسه، هذه غير، هذه دوي النحل غير صلصلة الجرس، وكلنا نعرف الفرق بين الأزيز وصوت الحديد مع الحديد. نعم. ومثل صلصلة الجرس أو الصوت الشديد، هذا الملائكة تسمع الوحي بهذا الشكل، الملائكة تسمع صوت الله عندما يوحي إلى جبريل عليه السلام، عجيب. نعم. ويصعقون، ويصعقون يسمعون كأنه سلسلة على صفوان، سلسلة على صفوان، حديد على الصخر، الملائكة تسمع، فتصعق الملائكة، ثم أول ما ثم يرفعون رؤوسهم، وأول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام حتى إذا فزع عن قلوبهم. نعم. فهو يشبه دوي النحل، وكان أحيانا بعضهم قال هو دوي النحل هو صلصلة الجرس، توافقون؟ لكن بعض العلماء ومنهم صحابة قال هو بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم صلصلة الجرس، بالنسبة لنا احنا واحنا جلسين معاه دوي نحل، عرفت؟ فبعضهم قال هذا هو، هذا صلصلة الجرس بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، دوي نحل بالنسبة للحاضرين السامعين ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما النفس في الروع فهذا ليس كصلصلة الجرس، وإن كان يؤدي إلى النفس في الإيش؟ يعني صورة صلصلة الجرس أو كل الصور ستؤدي إلى النفس في الروع، فهو يتذكر بقلبه ويذكر بلسانه مع ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب. وأما الرؤية الصالحة فمعلوم أن الرؤية الصالحة التي فيها وحي لا يشركه فيها غيره أبدا، إلا إن رأى أحد رؤية وأقرها صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذا هل من رأى رؤية صالحة نسميه نبيا؟ لا لا نسمي. طب نقول فيه شيء من أجزاء النبوة؟ نعم، نقول فيه شيء من أجزاء النبوة. لا إله إلا الله. إذا لو سئلت هل العرق طاهر تستدل بماذا؟ عرق الأدمي طاهر تستدل بها، تستدل بها. وهل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الخصوصية تحتاج إلى دليل. نعم. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج من التنزيل شدة، يعني كان يشتد عليه، وده معلوم أنه حتى لو ركب مثلا بغلة ولا ناقة كانت تبرك، يثقل صلى الله عليه وسلم ثقلا شديدا جدا بحيث تبرك الناقة دي، ولو سند فخده على أحد يكاد الأحد هذا تنكسر رجله من شدة ثقل رجل النبي صلى الله عليه وسلم حين يتلبس بالوحي صلوات الله وسلامه عليه. وكان هذا شديدا عليه ليستجمع قلبه فيكون أوعى لما سمع. نعم. وقيل بل كان هذا في آيات الوعيد أو التهديد، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، من قال هذا؟ لأنه حتى لما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها سري على النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيه شدة شديدة، وبراءة عائشة ليس فيها لا تهديد ولا وعيد للمسلمين. نعم. طيب. وقال وأحيانا يأتيه الوحي فيغط صلى الله عليه وسلم، يغط يعني كأنه نايم ويشخر بشدة. نعم. طيب. والرجل الذي كان يلبس الجبة المتضمخة بالطيب في الحج ولا ينبغي ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وقد نزل عليه الوحي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغط وقال هذا يلبس جبة فيها طيب صلى الله عليه وسلم. وهذه المشقات على النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يشق الله عليه هكذا؟ لماذا؟ طالما أن الوحي سهل وأن الملك ممكن يقبله أو يلهمه الله عز وجل كما ألهمه أو يكلمه كما كلمه في المعرج، لماذا يشدد عليه مسألة صلصلة الجرح الجرس والتباس الملك؟ لماذا؟ ليزيد من درجاته صلى الله عليه وسلم، فهو أعلى المخلوقات درجة، أعلى المخلوقات درجة صلى الله عليه وسلم. نعم. ولما قال يتمثل لي الملك رجلا، انتوا عارفين قال في قال للعهد وفي قال للجنس، فلما تقول الرجل او الانسان هذه الف لام ايه؟ الجنس. لكن لما يقول هو الملك يقصد ملكا بعينه، بهذه الف لام العهد، الف لام العهد. وقال المتكلمون الملائكة أجسام علوية لطيفة تتشكل أي شكل أرادوا. وزعم بعض الفلاسفة أن الملائكة هي جواهر روحانية، جواهر روحانية، بل بعض الفلاسفة ومنهم المعتزلة قالوا الملائكة معاني، يعني ليس هناك مخلوق اسمه ملك خالص ولا مخلوق اسمه شياطين، هم عندهم الأفكار الطيبة هذه يمكن يجوز أن نسميها ملائكة، والأفكار الشريرة يجوز أن نسميها شياطين. وطبعا امتد بهم الحال إلى أنه مسألة الجنة وما فيها من نعيم ونساء هذه مسائل معنوية لإغراء الناس، لكن لا في جنة ولا في ماء مسكوب ولا طلح منضود ولا شيء من هذا، ولا في أنكال وجحيم وقيود، وهذا طبعا معناه فساد العالم كله، صح ولا لا؟ طالما ما فيش تهديد الإنسان لن ينكف عن معصية، هذه معلومة، وإن لم يكن في وعد فالإنسان لن يفعل طاعة. ما إذا كان فاعل الطاعة مثل تارك الطاعة فلماذا يقوم الإنسان الفجر يصلي؟ ما في داعي، صح؟ وإذا كان لا يوجد الجزاء على المعصية فلماذا ينكفن الإنسان المعصية؟ هذه مصيبة. ولذا قلنا هذه من الأقوال المعتزلة الكفيلة بفساد العالم، وهي تساوي في النتيجة مذهب الجبرية وليس في الأصل ولكن في النتيجة. قال إمام الحرمين، من إمام الحرمين؟ طيب بسم الله. إمام الحرمين هذا ما مذهبه؟ قبل الأشعرية ظل معتزليا زمنا طويلا، ثم تاب فصار أشعريا، لكنه عند الموت مات على عقيدة الصحيحة وقال أموت على عقائد عجائز نيسابور. معنا من الآخر، لأن اللي يهمنا في فترة الاعتزال والأشعرية لأن مؤلفاته كلها في هذه الفترة، ليس له مؤلفات عندما رجع إلى السنة، فهذه مسألة تخصه، ومن رحمة الله عز وجل عليه أن تداركه وأحسن ربه إليه. لكن ما علينا، إحنا كطلاب علم نتعامل مع الجويني باعتبار معتزلي ثم أشعاري، ونستفيد من كتبه، ولأن الكتب المتعلقة بغير العقيدة إذا بز فيها إنسان استفدنا منه حتى لو لم يكن على المنهج الصحيح، تمام كده. ولذا ابن تيمية يسوق أحيانا كلاما للصوفي، وأحيانا نستفيد من أبي حامد الغزالي وهو كاهن صوفي من كهنة الصوفية الكبار، ونستفيد من الجويني، ونستفيد من غير سيد من العز بن عبد السلام. فالاستفادة شيء في مسائل فقهية أو أصولية أو غيرها، والعقيدة شيء آخر. فلا يلام أهل السنة عندما يرجعون إلى كتاب الورقات للجويني، والورقات كتاب مبرز واضح بارز فيه أصول، لكن هناك كتاب آخر عظيم جدا أهل السنة لا يستغنون عنه، وهو كتاب غياث الأمم. وهذا الكتاب غياث الأمم للجويني ساق فيه مسائل اتفق فيها أهل السنة وأهل البدعة أيضا، كمسألة شغور الزمان. وهذه مسألة لابد للطلاب أن يكونوا على وعي منها. لماذا لابد؟ لأن هذه عقيدة الجماعة حزب النور والدعياء السلفية ومحمد حسان والحويني والسلمان العودة وصفر الحوالي، وهذا كل هؤلاء الناس. الجويني تكلم عن شغور الزمان عن الإمام، شغور الزمان عن الإمام، شغور يعني خلو، خلو الزمان عن الإمام يعني الحاكم. يعني لو قدر أنه خليفة المسلمين مات أو فقد أو اختفى، نصبح في حالة شعور إيش؟ زمان. هل هذا حدث في دولة الإسلام؟ نعم، حدث دولة الإسلام عندما دخل التتار إلى بغداد وقبضوا على الخليفة المعتصم المستعصم، قصدي قبضوا على الخليفة المستعصم ووضعوه في جوال وداسوا عليه وقتلوه، كما قتلوا مئات العلماء أيضا، فأصبح لا يوجد خليفة المسلمين. فهذا اسمه إيه؟ شعور إيش؟ كذلك الجويني قال إنه يشغر الزمان عن الإمام إذا كفر، فأصبح إذا الإمام الحاكم كافر يبقى كأنه لا وجود له، تمام. إذن هل تعتبر سوريا فيها شغور زمان؟ ها؟ فيها شغور زمان، فيها شغور زمان. لما كفر العلماء القذافي، وكان القذافي متمكنا في ليبيا، كان فيها شغور زمان. لا، بعد ذلك القذافي تاب أو لم يتب، هذه قصة أخرى. نحن نتكلم في حال لما كان بيجهر بالكفر ويقول لا يوجد، لا تقل قل هو الله واحد، قل هو الله، يعني انسى كلمة قل. ولما أنكر أشياء كثيرة جدا، ولما تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة لا تليق، وأنه جاي من الصحراء وأشياء. لكن الرجل في آخر عمره، هذه قضية أخرى، قضية القذافي قضية أخرى، دعك منها. لما كان معلنا بكفره، كنا نعتبر شغور زمان في ليبيا أو لا؟ طيب، لما كان صدام يؤمن بأن البعث هو الله وخلاص، وإن رضيت بالبعث دينا والبعث إلها، في هذه الحالة صدام كان كافر كفرا بواح، وأفتى الشيخ ابن باز رحمه الله في حياة صدام وجهر بكفره. لكن صدام تاب وأحسن الله ختامه، لكن أيضا دي قضية إيش خاصة نتكلم على هنا. لما كان صدام متمكنا من ناصية العراق ويحكمها وهو يعلن كفره، هذا يعتبر إيه؟ طب لما صدام أسلم وصار صالحا نحسبه على خير ثم اختفى، يعتبر شهور زمان؟ لأن الإمام لابد يكون موجودا ولا يختفي. فلما اختفى وحفر وغير حفر، هذا شهور زمان. ولما قتل صدام وأعدموه، يعتبر شهور زمان. هذه أمثلة عن شهور الزمان حقيقية، سواء بالغياب كما قلنا في حال صدام، أو بالكفر كما قلنا في حال صدام، تمام، وبالكفر كما في قلنا في حالة القذافي لما كان كافرا، وفي حالة إريتريا لما ارتد السياسي أفرقي وكان مسلما تنصر. إذن شهور زمان. طيب سوريا فيها بشار وقبله كان في حافظ الأسد، شهور زمان؟ شهور زمان، شهور زمان بإيه؟ بالموت أم بالكفر؟ بالكفر. أما الجماعة الذين نصارعهم ويصارعوننا ونغالبهم وهم جماعة برهامي ومحمد حسن وابو الحوسة وعبد الرحمن عبد الخالق وسفر الحوالي والعودة وما العودة والكلام ده كله، كلهم يعتقدون بكفر الحاكم. وطالما الحاكم كافر إذن في شهور إيه؟ زمان، في شهور زمان. ومشكلة الأتباع، أتباع برهامي وسيد عبد العظيم وغيره، لا يعرفون تفاصيل هذه القضية، لأنه هو يتكلم عن شغل الزمان، وانت تكلمت العمي عن شغل الزمان والله ما يفهم عن شغل الزمان. بل احنا وجدنا بعض اهل العلم وعلي كان معاي ما يفهم عن شغل، مش عارف عن شغل، فمش عارفين. ثم كمان يصوغها بصيغة لئيمة جدا، فيأتي برهامي في كتاب فقه الواقع ويقول وهؤلاء، يقصد الحكام هؤلاء، سواء بقى مبارك ولا اللي قبل مبارك ولا الذي قبله، يزغط استقرت ولايتهم واقعا وانعدمت شرعا. استقرت ولايتهم واقعا بالايه؟ بالجيوش والدبابات والقوات، وانعدمت شرعا لانهم ايه؟ كفار. وهو في نظره ان من اول 1805 اول محمد علي باشا الى عهد السيسي كل هؤلاء حكام كفار. اذا في شهور زمان عنده؟ طب في شهور زمان عندك؟ الا اذا حدث. في مصر لم يحدث، مصر لم يحزن. الرئيس مبارك لما خرجوا عليه وتنحى تولت القيادة العسكرية المسؤولية مباشرة، وهو نفسه لم يترك الحكم، ما قال أنا أترك الحكم، قال أنا أسلم قيادة الدولة للمجلس العسكري، فتسلم المشير طنطاوي. إذن صار عندنا قيادة وإمام موجود، والقيادة العسكرية سلمت لمرسي بعد أن عملوا له الانتخابات وأعطوه الرئاسة. وبعد كده لما حذفوا مرسي ونحوه ولوا عدلي منصور، وثم بعد عدلي منصور تولى. فما لم يحدث عندنا في مصر شهور إيه؟ زمان، شهور زمان. هذا واضح. وإن حدث مثلا لما قتل سيف الدين قطز، ولكن لما قتل سيف الدين قطز كان الذي قتله بيبرس وقلاوون والمجموعه المملوكيه واستولوا على الحكم فورا في لحظتها، فلم يحدث شهور زمان، بل هم استولوا على الحكم فورا مباشره. وفي عهد الملك الصالح نجم الدين ايوب، مات الملك الصالح نجم الدين ايوب، لكن برضه الزمان لم يشهر، لانه اخفي ايه؟ اخفي خبر موته، وقياده المماليك عز الدين ايبك واقطي وغيره خلوا شجر الدر الظاهره تختم بختم. ولذا غلط تاريخيا أن تقول شجر الدر حكمت مصر، لا، هي لم تحكم مصر، هي كان معها الختم، وهم يطلعوا القرارات ويقول لها اختمي ختم من؟ الملك الصالح. أن الجمهور المصريين يعلمون أن الملك الصالح حي ليس ميت، هو ميت. فما علينا، فمسألة شهور الزمان دي اللي بينها بالتفصيل هو الجويني، إمام الحرمين الجويني. فهل نستفيد منه؟ نعم. وهو معتزلي وهو أشعري؟ إيه نعم. لا، ليست مطلقة. نحن دايما مقيدون في مسألة الأخبار ومسألة الرجوع إلى أهل العلم بالعلماء الكبار. يعني في مثلا في أخبار عن الرب تبارك وتعالى، لا نقبل خبر إلا العلماء إذا أقروه، مثل الله بين الخلق، هذه قال عبد الله بن مبارك، لكن العلماء تلقوا إلى يومين هذا بالقبول، فدي رد على الأشاعرة والمعتزلة، فبنقبلها منهم على طول لأن العلماء أقروها. ابن حزم مثلا، ابن حزم إمام عظيم في الفقه وضائع في العقيدة، ضائع تماما في العقيدة، جهمي محترق في العقيدة، هل نرجع إليه في الفقه؟ نرجع إليه إذا العلماء أقروه بس. لذا بيجي ابن تيمية يقر ابن حزم في مسألة ناخدها، يجي الألباني يقر ابن حزم ناخدها، غير ذلك لا نرجع لابن حزم. فدي قواعد. طيب قال الجويني هنا، شوف هذا السبب ان عرجت على الجويني. قال امام الحرمين الجويني، طبعا هذا علامة، طبعا امام الحرمين الان عبد الرحمن السديس هذا اخواني، انما امام الحرمين هذا العلامة الجويني. قال تمثل جبريل معناه ان الله اثنى الزائد من خلقه او ازاله عنه. يعني هو طبعا جبريل يسد الأفق، كان الجناح الواحد يسد بين المشرق والمغرب، هو له 600، يبقى إذن هو نفسه أكبر من العالم أو من الكرة الأرضية مثلا كلها. فقال أثنى الزائد من خلقه وخلاه على هيئة الشخص الواعد الذي يأتي. هذا كلام من الجبريل، تقبله؟ لا نقبل. احنا قلنا في مسائل العقائد نمحص. نعم. فقال يزيل عنه الزائد من خلقه ثم يعيده إليه. وجزم ابن عبد السلام بالإزالة دون الفناء، هو الجويني قال يزيله ويفنيه ثم يعيده. ابن عبد السلام قال لا، قال يزيل ولكن لا يفنيه. ايش يزيل ويفني؟ يعني يزيل بعدين يرجعوا له تاني، لكن اللي يزيل ويفني لا يرجع له مرة أخرى. يعني معناها أن جبريل السلام لما تمثل في صورة رجل لم يعد يرجع إلى حجمه الأصلي الطبيعي. وهذا كلام كله تخرصات وضرب ورجم بالإيه؟ بالغيب، رجم بالغيب. نعم. وقال بل يجوز أن يبقى الجسد حيا لأن موت الجسد بمفارقة الروح، فهنا الروح باقية ولكن الجسد نفسه هو اللي فنى منه جزء كبير جدا. نعم. وهذه يعني كلام في غيبيات، في غيبيات، فلا ينبغي أن نشغل أنفسنا به. فأنا يعني تركت كثيرا جدا. قال بل إن الله عز وجل يعني من دون أن يميته، يعني من دون أن يفارق الروح الجسد، وهذا مثل انتقال أرواح الشهداء إلى أجواف طير الخضر تسرح في الجنة، فصار الروح الشهيد لم تفنى، وهي الأرواح أصلا لا تفنى، ما في أحد يقول الأرواح تفنى، الأرواح لا تفنى أبدا، روح الكفار وروح المؤمنين لا تفنى أبدا. نعم. وقال غيره بل الراجح أن جبريل عليه السلام يأتي بشكله الأصلي ولكنه ينضم فيصير على قدر هيئة الرجل. هذه كلها كلام غيبي، ما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتشكل جبريل، وما ذكر الكيفية أبدا. فإن قال ثم يعيده الله على إلى هيئته، ومثال ذلك القطن إذا جمع بعد أن كان منتفشا. القطن ممكن يبقى وانت تضغطه يصير كده. شوف بيخلي الناس تتكلم عن العلماء عن الملائكة بطريقة نعوذ بالله. فإنه بالنفش يحصل له صورة كبيرة بينما ذاته لم تتغير، وهذا مثل جبريل عليه السلام وعلى سبيل التقييم. والحق أن تمثل الملك رجلا ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلا، لا، بدليل لا، بدليل أن الملائكة الذين أتوا إلى إبراهيم عليه السلام لم يستطيعوا الطعام يأكله، فهم لو تحولت طبيعتهم إلى طبيعة الرجال لكان يمكن أن يأكلوا من العجل السمين، وهم سابوه لما جاب العجل ودبع العجل وشوى العجل صح، وثم قربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم، يبقى هم تركوه وما ذلك لم يأكلوا. ولو كانوا تحولت كينونتهم إلى رجال حقيقة لأكرموه، وهذا واجب. نعم. فالحق أن تمثل الملك رجلا ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلا، بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيسا لمن يخاطبه، وهذا بأمر الله عز وجل. نعم. نعم. فالقدر الزائد لا يزول ولا يفنى بل يخفى، والله وكمان حتى يخفى دي الله أعلم. القدر الزائد ما هو بجبريل حجم ضخم لا ندري، وجبريل أضخم من أي ملك، وإحنا عارفين حملة العرش في ملك منهم ما بين شحمة أذن إلى عظمة عاتقه مسيرة 1000 عام أو 500 عام، الله المستعان. فإذا هذه المسألة لا ينبغي أن نخوض مع من خاضوا فيها، لأنها في الآخر ولا فائدة فيها، لا فائدة فيها أبدا. نعم. قول فأعي ما يقول يعني أحفظ حفظا تاما لما يقول، أحفظ حفظا تاما. قال وقد وعيت أو فأعي، إما بالمضارع فأعي وإما بالماضي وقد وعيت، المعنى واحد والمعنى واحد. نعم. ويتفصد عرقا، قلنا الفصد هو قطع العرق دون البين، هنا قطع العرق، قطع العرق هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن العرق يتوالى. نعم. وهناك فوائد أخرى في باب عرق النبي صلى الله عليه وسلم غير ما تقدم. واحد، أن السؤال عن الكيفية لطلب الطمأنينة لا يقدح في اليقين، لأن الحارس الصحابي الجليل رضي الله عنه سأله كيف يأتيك الوحي، فلا بأس بالسؤال عن الكيفية وهذا لا ينفي اليقين. ولكن لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية صفات الرب، خد بالك ما قال الصحابة كيف استوى أبدا، كيف يتكلم الله عز وجل، كيف يضحك ربنا عز وجل، بل العربي قال لا نعدم من رب يضحك خيرا، ولم يقل كيف يضحك. أن مسألة الكيفية دي بعد الصحابة رضوان الله عليهم، فيجوز السؤال عن الكيفية لطلب الطمأنينة، وهذا لا يقدح في اليقين. مفهوم الكلام؟ طيب. وجواز السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره يجوز، كيف تفعل كذا يا رسول الله، كيف كذا، لا بأس. نعم. وأن الشيء المسؤول عنه إذا كان ذا أقسام فإنه يذكر، كما يقول لك مثلا كيف تحيي الليل، إن كنت ممن يحيينا الليل فتقول أحييه بالقراءة وبالصلاة وبالذكر وبالاستغفار، إن كنت تفعل هذا والمستعان. نعم. طيب، المرة القادمة إن شاء الله في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان أحسن الناس وجها، أحسن الناس وليس أجمل الناس. يعني هل من الصحابة من هو أجمل من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أجيب نعم. وهل هو في زي ما يقول الصوفية أشد من جمال يوسف عليه السلام؟ لا طب، لا طب.